الله ربي ورسوله إليه.
قبل الدخول في بحث
النفاق، بعض الأخوة يسأل عليكم السلام. تفضل مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لم يتضح كيف هو موارد إجراء أصل البراءة أو أصل الاحتياط، أو ما هو التحقيق في المسألة الأخيرة اللي بقول المصنف ثم أنه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية. فحاصل الكلام باختصار أنه إلى هذا المقام بعد ملاحظة الأدلة على وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة، أو الأدلة على عدم وجوب الوضوء، يكون في البين عندنا صنفان من الأدلة. صنف والأدلة هي الروايات، فهناك من الروايات بضميمة قاعدة التفصيل قاطع للشركة نصل إلى نتيجة أن الكثيرة أن المستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء، وهناك بعض الروايات بضميمة الأولوية، بعض الروايات بضميمة الأولوية يكون الوضوء واجبا على المستحاضة الكثيرة. واضح؟ هذا واضح؟ شيخ حامد واضح؟ طب. لكن بالتالي هذا يوصلنا إلى التعارض، أنه أي البعض رجح الأولوية وقال بوجوب الوضوء، البعض كالمصنف رجح قاعدة التفصيل وقال بعدم وجوب الوضوء، بعض توقف، لا ترجيح هذا الجانب ولا ترجيح هذا الجانب، وبعض آخر أيضا على كلا الترجيحين، يعني من رجح الأول أو من رجح الثاني، إذا أريد يقطع النظر عن الأدلة فعندنا احتمالين، مرة مع التوقف والتساقط يصار إلى الأصل العملي، ومرة نقول لا بقطع النظر أو نغض النظر عن الأدلة وتماميتها لو لم يتم دليل ماذا يصار إلى الأصول العملية، ما هو الأصل الجاري في المقام؟ مدخل المسألة واضح؟ فحينئذ البحث عن مورد الأصل من الأمور الدقيقة والتي لا بد من التمرس والتعامل بها كثيرا. قد يكون مورد من البراءة بشكل واضح، أو قد يكون مورد للاحتياط بشكل واضح، وقد يكون فيه خفق. هذا يتضح جليا إذا درسنا الأصول العملية وعرفنا موارد كل منهما، لكن بشكل بسيط بشكل مختصر في المقام هذا المسألة يمكن أن تصور بعدة تصويرات، تارة تكون مجرى للبراءة وأخرى مجرى للاحتياط. فمثلا التصوير الأول بقطع النظر عن كون الآن أي تصوير باطل أو أي تصوير غير باطل، بعدين نجي نقول المصنف شنو كان مراده. إذا صور البحث بأن المرأة تشك بوجوب الوضوء عليها بعد الفراغ من وجوب الغسل عليها، فهذه المرأة تعلم يقينا بوجوب الغسل وتشك بأنها مكلفة بالوضوء أو لا، على هذا التصوير واضح أنه مجرى لأي للبراءة. ليش؟ لأنه شك في أصل التكليف الزائد. فدائما هذا من يصاغ البحث وتصاغ المسألة بشكل يكون الشك شكا في شنو؟ في أصل التكليف، يكون مجرى للبراءة. عليكم السلام. هذا واضح التصوير؟ طب وهذا التصوير ليس بصحيح، باطل. لماذا؟
انه
يشك بالاصل. لا هو انا راح ارتبه بحيث حتى تلتفت الى التصوير ووجه فساده. هذا التصوير باطل لماذا؟ يقول لان تصوير تكليف المراه بالغسل والوضوء كل على حده هذا ليس بتام. المرأتون لم يكن شكها بوجوب الوضوء عليها بما هو وضوء، وإنما بما هو تكليف لتحصيل الطهارة. فإذا قلنا في التصوير الثاني أن المرأة مكلفة بتحصيل الطهارة كشرط لعبادة ما، غسل ووضوء، صلاة أو طواف أو غيره، فحينئذ تشك في أن الطهارة تتحصل من الغسل فقط وهو مجز عن الوضوء، أو لا بد من ضم الوضوء. لاحظ شنو صار التصوير، التصوير في أنه شك بالتحصيل، تحصيل التكليف، فراغ الذمة من التكليف. فالمرأة إذا جاءت بالغسل فقط لا يحصل لها اليقين بتحصيل التكليف، لأنها مكلفة بماذا؟ لاحظ غيرنا التعبير، مو أنه مكلفة بالغسل والوضوء فتعلم بالغسل تشك بالوضوء، وإنما مكلفة بمن؟ بالطهارة. والطهارة تحصل بالغسل فقط وهو مجز، أو لا الطهارة تحصل بضم الوضوء إلى الغسل. فإذا جاءت بالغسل فقط يحصل لها يقين بفراغ الذمة، يحصل لها يقين بتحصيل الطهارة؟
لا،
فعليها أن تضم الوضوء ومجرى حينئذ المجرى مجرى المن للاحتياط. هذا واضح، هذا واضح. وهذا التصوير أيضا باطل، هذا التصوير أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ الطهارة لو كانت، الطهارة لو كانت واجبا نفسيا لصح هذا التصوير، ولكن الطهارة واجب نفسي واجب غيري. يعني الطهارة بعبارة أخرى شرط في عبادة. فالصياغة الثالثة أن يقال هكذا: المرأة مكلفة بالصلاة مثلا، وتشك هل أن الصلاة الواجبة عليها، هل أن الصلاة الواجبة عليها مشروطة بالغسل والوضوء أو بالغسل فقط؟ فصار شك في ماذا؟ شك في في عدد الشرائط للصلاة. صار واضح؟ فهي تعلم بأنها مكلفة بالصلاة عن غسل، ولكن تشك أن هذه الصلاة لا بد من إتيانها مع الوضوء أو من دون الوضوء. واضح هذا التصوير؟ قبل أن نجيب أنه من أي من أي الموارد هو، من الاحتياط أو من البراءة أو ماذا، هناك بحث أصولي اللي أشرنا إلى سابقا، وأمس أيضا أشرنا إلى، قلنا ما ندخل التفاصيل بس بناء على السؤال، أن الدوران بين الشيئين حين الشك بالتكليف تارة بين متباينين، وأخرى بين أقل وأكثر، والأقل وأكثر تارة بين شنو؟ أقل وأكثر ارتباطيين، وأخرى ثالثة أقل وأكثر استقلاليين. خب نفس الموضوع واضح، شنو مثال الدوران بين متباينين؟ كما لو شك بأنه مكلف بالصلاة أو بالصوم، هذا بعد يصير مجرى المن؟
جمعة أو
مجرى الاشتغال؟
للاشتغال، للاشتغال. لا مو أو مو مكلف بأحد، بل حتى لو كان مكلف بأحد ما هم مكلف، شك بأنه مكلف بالجمعة أو الظهر مثلا. هنا قد أكو قضية خارجية وهي يعلم يقينا، علم يقيني بأنه مكلف بواحد منهما، فقد يصير كلام آخر. لا، إذا علم يقينا بأنه فاته، فاتته صلاة لكن لا يعلم أنها صلاة رباعية أو ثنائية، نا هذا شنو صار تكليف؟ متباينين، مو أنه أقل وأكثر. أو بعد بشكل أوضح، شك أنه مكلف بالصلاة، بصلاة الرباعية أو بيوم صوم، هذا يقدر أن يعني يكتفي بواحد منهما، فيكون مجرى الاحتياط. وبالاتفاق ما بها خلاف هذه المسألة. أما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر وكان بينهما بين الأقل والأكثر استقلالية بأن يكون كل من التكليفين له حكم مستقل، امتثال أو عصيان مستقل، وبالتالي ثواب أو عقاب أو بني ثواب أو عقاب مستقل، كما لو شك أنه مكلف بصوم 29 يوم أو 30 يوم، هو يدري صيام شهر رمضان، شهر صوم أيام شهر رمضان، صام 29 شك، هذا اليوم الثالث 30، هذا اليوم 30 مطلوب منه مكلف به أو لا؟ فهذا الدوران بين أقل وأكثر أو متباينين؟ أقل وأكثر، نفس التكليف. لكن ارتباطيين أو استقلاليين؟ استقلاليين. ليش؟ لأنه عدة تكاليف متعددة، وامتثال عدم امتثال اليوم المشكوك لا يؤثر على صحة امتثال السابق. طيب هنا في هذه الصورة مجرى لصلاة البراءة أيضا بالاتفاق، شك صار عندنا شك بأنه مطلوب من عندنا يوم الثلاثين أو لا، هذا أيضا شو المجرى لأصالة البراءة بالاتفاق. أما إذا كان شنو دوران بين أقل وأكثر ارتباطيين، ارتباطيين يعني شنو؟ يعني أن هناك تكليف واحد وله أجزاء متعددة أو شرائط متعددة، نعلم يقينا ببعض الشرائط أو الأجزاء ونشك بشرط أو جزء زائد، بحيث عدم اتيان ذلك الشرط أو عدم اتيان ذلك الجزء يؤدي إلى فساد وبطلان ما أتي به. فهناك شنو؟ امتثال لكل المشكوك والمعلوم، حكم واحد، امتثال أو عصيان واحد، وبالتالي عقاب أو ثواب واحد. واضح؟ في مثل هذه الصورة إذا شككنا بالجزء أو الشرط الزائد خلافهم مشهور، قالوا بجريان البراءة ومعه المصنف، منهم من قال بالاحتياط كالأحمد الخراساني ومجموع من الأصوليين. واضح إن شاء الله؟ هسه صار عندنا واضح بعد، متباينين احتياط، أقل وأكثر استقلاليين براءة، أقل وأكثر ارتباطيين خلافهم، المشهور براءة، أخذ
احتياط.
هسه احنا نجي لمسألتنا هذه من ياهو، مسألتنا اللي هي شنو؟ أن المرأة المستحاضة الكثيرة تشك بوجوب الوضوء عليها، والتصوير الصحيح اللي وصلنا له هو أنها تشك في كونها مكلفة بالصلاة عن الوضوء، يعني عن مثلا 10 شرائط، استقبال وكذا وكذا، و لا وضوء غسل ووضوء، او لا مكلفه بتسعه كذا وكذا وغسل فقط من دون وضوء. فهذا ارتباط ولا استقلالي؟
ارتباط.
شلون استقلالي؟
وضوء واحد
لا بعد، هي مو وضوء واحد، وانما الوضوء هو شرط في الصلاه. هل الصلاه مشروط؟ هي مكلفه بالصلاه يقينا، لكن شكل مكلفة بالصلاة عن 10 شرائط أو مكلفة بالصلاة عن 9 شرائط؟ فإذا جاءت بالتسعة ولم تأتي بالعاشر وتبين واقعا أن العاشر مطلوب منها، تقع صلاة صحيحة أو باطل؟ فإذن شنو استقلال ارتباط؟ ارتباط. فإذن هذا ارتباط من يا مورد، من مورد الخلاف أو مورد الاتفاق؟ مورد الخلاف. لو كان الأخوند الآن في المقام لقال بجران الاحتياط وأنه لا بد من ضم الوضوء، لكن ضم الوضوء لا على التصوير الأول الباطل، وإنما على تصوير ارتباطي أقل وأكثر ارتباطي، أقل وأكثر ارتباطيين. أما المصنف حيث أنه مع المشهور يقول بأنه في مورد الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين مجرى للبراءة، وهذا اللي قلنا تحقيق بالأصول، ليش هذا الأصل يجري في هذا الصورة وذلك الاحتياط يجري في، أو لماذا وقع هذا الخلاف، هذا بعد تحقيق بالأصول. فالمصنف حيث أنه مع المشهور يقول بأنه في هذا المورد، مورد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى للبراءة، قال بل باطل. صار واضح حسن؟
شفنا يعني قلنا هاي القاعدة مال العام اللي هي يعني أجزاء الغسل عن الوضوء إلا ما خرج بالنص.
لا هسه هذا صار رجوع للأدلة. إحنا قلنا إذا فرضنا لم تتم الأدلة أو بقطع نظر عن الأدلة جانا لأصل عملي. شنو المناسب يا أصل عملي؟ إذا رجعنا للأدلة قلنا بأنه أكو أدلة. البعض يدعي أن هناك روايات بضميمة التفصيل قاطع للشركة يدل على أن الكثير لا وضوء عليها. بعض آخر قال لا، عندنا روايات بضميمة الأولوية يدل على أن الكثير عليها وضوء مع الغسل. فمن الرجح هذا للرجح هذا؟ البعض مثلا القال بالأولوية، حتى بعد توضيح أكثر، القال ب أن بعض الروايات بضميمة الأولوية تدل على وجوب الوضوء يناقش في قاعدة التفصيل. وما ذكرناها، لأكد نقاشات طويلة في أن هذه القاعدة الآن هي جارية أو لا. يعني نسلم بأن التفصيل قاطع للشرك، ونسلم أن الروايات فيها تفصيل، ولكن المفصل ما هو؟ هل هو بين الوضوء والغسل، أو بين غسل كثير ويعني أغسال متعددة، أو غسل واحد، أو ماذا؟ يناقش في يصل إلى نتيجة أنه نسلم بالقاعدة، ونسلم القاعدة التفصيل قاطع للشركة، ونسلم أن في المقام تفصيل، ولكن المفصل ليس هو مورد البحث. فصار مناقشة بمن؟ بالدليل الأول. والمصنف ذكرنا المناقشة بالصنف الآخر من الأدلة وهو قاعدة الأولوية. يقول ماكو أولوية، لأنه يحتمل أنه في المتوسطة لم يوجب أوجب الوضوء، لأنه هذه تبقى مدة من دون غسل، غسل واحد أوجب. أما في الكثيرة حيث أن هناك أغسال متعددة في كل ورد أكو غسل، فيحتمل اكتفاء الشارع بالغسل عن الوضوء في مورد الكثيرة، فماكو أولوية. واضح؟ خب إذا صار الكلام منا أكو وجه ومناقشة، منا وجه ومناقشة، بعد يجي الفقيه إما يرجح وكون من يرجح يجيب وجه تام، وإما يتوقف. إذا توقف شو يسوي؟ كون يروح لأصول العملية. من يجي الأصول العملية كون يدخل بهذا التفصيل. هو أصلاً مسألتنا موضوعها شنو؟ شلون ترتيبها؟ تباين بين متباينين أصلاً، هو دوران لو مدوران، متباينين لو أقل أو أكثر، ارتباطيين لو استقلالية. وهذا كله كون يصير هو بالأصول محقق في كل واحد من هذه الموارد أي الأصول هو الجاري. صار واضح؟ لذلك قال ثم أنه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية. الباب الآخر أو المسألة الأخرى النفاس. كما هو المتعارف في البحوث السابقة يتعرض أولا بين حقيقة النفاس ثم لشرائطه ثم لأحكامه. أما حقيقة النفاس فأيضا فيها خلاف كما هو المعروف، فمنهم من جعل النفاس هو نفس الولادة، نفس عملية الولادة هي النفاس، ومنهم من جعل النفاس هو الدم. والذي جعل النفاس هو الدم اختلفوا، منهم من جعله الدم مطلقا، ومنهم من جعله خصوص الدم ما بعد الولادة، ومنهم من جعله الدم حين الولادة وما بعدها. واضح؟ ولم يقل أحد بأنه الدم الذي قبل الولادة. واضح إن شاء الله. المصنف أو مختار المشهور أن النفاس هو الدم الخارج من الرحم حين الولادة أو مقارن للولادة، أما بعدها بالاتفاق هذا نفاس. يعني لم يقل أحد بأن الدم الذي يخرج بعد الولادة ليس بنفاس. نعم هناك من جعله هو بعد الولادة لا حين الولادة، لكن لم يقل أحد بأن الدم الذي بعد الولادة ليس بنفاس. صار واضح؟
اللي قبل الولادة مو محل خلاف.
اللي قبل الولادة بالاتفاق مو نفاس، اللي بعد الولادة بالاتفاق
نفاس.
وين الخلاف؟ في حين الولادة. هذا الدم الخارج حين الولادة بعض لم قال بأنه ليس هو النفاس، وإنما هذا ما أدري قد يدخل في دم جروح، دم حيض الآخرين، استحاضة. المشهور على أنه حين الولادة دم نفاس، والمصنف معهم أو ينقل عبارة المشهور فيقول النفاس هو الدم الخارج حين الولادة. هذه حقيقة النفاس. شرائط النفاس وأكثره، هذا بعد انتقال إلى الشرائط وأكثره عشرة ولا حد لأقله. فأكو شرط كما في تقدم في الحائض أي أكو شرط من جهة القلة والكثرة، أقله ثلاثة أكثره عشرة. الاستحاضة لا حد لا لقليله ولا لكثيره. النفاس له حد من جهة الكثرة ولا حد من جهة القلة. وإذا لم يتجاوز العشرة هذا بعد إذا لحقنا نرجع نقرأ. المستند في ذلك واضح أن المصنف راح يركز في الاستدلال على نقطة الخلاف، أما نقطة الاتفاق لا داعي إلى الاستدلال عليها. وين نقطة الخلاف؟ أن الدم اللي الذي يكون حين الولادة هو دم نفاس أو لا، أما ما عدا فيصير منفي. فإذا أثبتنا هذا ما عدا يصير شنو؟ منفي. لذلك قال: أما أن النفاس ما ذكر وليس الولادة، وقلنا بعضا جعله نفس الولادة، المصنف يقول لا مو نفس الولادة، ولا الدم الخارج قبلها، ولا خصوص ما يخرج بعدها. لاحظ، ولا خصوص، يعني بعض قال بأنه خصوص الخارج بعدها، وبعض قال شنو الخارج حينها وبعدها. فإذا المصنف عبارتها دقيقة ما قال شنو ولا الدم الخارج بعدها، لأنه هذا الدم الخارج بعدها راح يدمج قولين. هو شنو اللي يخرج؟ قول واحد، وهو الذي خص النفاس بالدم الخارج بعد الولادة هذا اللي بطله. فقال ولا خصوص ما يخرج بعد الولادة، كل ذلك يدل عليه فلموثقة عمار.
اتفاق شيخنا بيتفاصل
إيه باتفاق، لكن نريد نقول أن النفاس ليس خصوص الخارج بعد الولادة. أما هو نفاس أو لا؟ نعم نفاس،
مو فقط
البعدية. فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين. لاحظ يعني هذا شنو يصيبها الطلق؟ الطلق عادة شنو؟ قبل الولادة ويقارن الولادة. فترى الصفرة، يعني هذا بعد شنو واضح الكلام أنه حين الطلق وقبل الولادة ترى دم أصفر، فترى الصفرة أو دما. قال: تصلي ما لم تلد. طب تصلي كناية على أنه بعد لم تتلبس بما يوجب سقوط الصلاة، اللي هو فرض الكلام الموجب لسقوط الصلاة هو نفس عنوان النفاس. فهذه المرأة حينما لم تلد، حينما لم تلد حتى لو رأت الدم أو الصفرة أو ما شاكل تبقى مكلفة بالصلاة، يعني بعد لم تتصف بالنفاس، فهذا الدم الخارج ليس بنفاس. ثم بقوله ما لم تلد، يعني فإن ولدت تترك الصلاة، تصلي ما لم تلد، إن ولدت لا تصلي، يعني حين الولادة تتصف بعنوان يوجب سقوط الصلاة وهو عنوان النفاس. يبقى الكلام المصنف ما تعرض إلى بحث آخر طويل، أن الولادة تتحقق بتمام خروج الولد أو بمجرد أول خروجه. الثمرة تظهر متى؟ وين؟ حين تطول عملية الولادة مع سهولتها أو مع التعسر. يبدأ حساب العشرة أيام من حين أول الخروج أو من حين تمام الولادة، تمام خروج الولد، يعني حقيقة الولادة ما هي؟ هذا ما تعرض لها المصنف، مو كلامه بعد. فإذا الرواية ظاهرة على أن المرأة تترك الصلاة، والذي يعني تلبسها بعنوان يوجب سقوط الصلاة وهو النفاس، متى؟ حين الولادة. صبعت شنو حقيقة الولادة؟ هذا مطلب ثاني.
معلوم نعرف اللي يستفاد من عنده مسألة العمليات القيصرية، باعتبار أنه يعني ما تتحقق ولادة أصلاً.
ليش؟
على إطلاق.
ليش؟ لا دقيقة، قبل هذه أو مرة، ليش ما تسميها ولادة؟
لأنه باعتبار
الولادة حقيقة الولادة هو خروج الطفل من فرج المرأة، خصوص هذا؟
لا.
فهو خروج من الرحم.
أي خروج من الرحم، بس خصوص الدم اللي مخصوص اللي يخرج مع الولادة، واللي هذا اللي يجذب.
فهذا يصدق على انه دم مع الولاده او لا. بس طبعا هذه مساله بعد افرضها اجتهاديه تختلف فيه، لكن هو كتحقيق موضوع اساسا يسمى هذه المراه تسمى انها ولدت انجبت،
تسمى انجبت ولدت،
والدم الخارج بعد العمليه يسمى دم بسبب النفاس او يستند الى خروج الولد او لا؟
لا.
فهي ليش كانت ما يخرج على من عندها دم الى حين اخراج الولد؟ خرج دم بعد مده انقطع الدم، هذا الدم شنو ما مستند الولد؟
احنا بالنسبه باعتبار انه هسه الروايه
اقول بالتالي خلينا من نسال احنا شيخ فلان وسيد فلان، نسال عفوا النساء، من نسالهم وانا شخصيا سائل كذا امراه بتكليف من بعض الاساتذه انا وكذا واحد، انه تعالوا سولونا النساء شوفوا عفوا النساء يقولون هذا الدم مستند او لا؟ لم تتوقف واحدة في كونه مستند الولادة أبداً. وإذا تثير شوية شبهة هي تقيم الأدلة والبراهين على أنه كيف لم يخرج قابل وكيف انقطع وكيف ولماذا، يعني هي تثبت لك أنه هذا دم نفاس، فماكو توقف في كونه دم مستند الولادة. فإذا صار هو دم ومستند الولادة وإخراج الولد من الرحم بكيف بأي كيفية كانت حقيقتها ولادة، خلصت هذا.
بالنسبة لهذه الرواية ما تعرض قول القائل بأنه خصوص الخارج بعد الولادة، لأن الإمام قال تصلي ما لم تلي، فبعد تبقى تصلي إلى أن تلي، بعد أن ولدت تقطع الصلاة.
زين، فشلون يعني بيانك شلون؟
أنه حتى إذا لم تتحقق الولادة فحينئذ لا نفاس. وان كان هنالك مرض اقول هذا يعرض،
هو هذا كلامه، انه اذا تحققت الولاده شو يصير؟ تترك الصلاه.
هذا يعرض قول القائل انه خصوص الخارج بعد الدم الخارج.
اقول بيانه شلون؟ هو الان الروايه هذا حينما تقول ما لم تلد، يعني اذا ولدت
فحينئذ تقطع الصلاه.
خب جيد،
اثناء الولاده والولاده لم تتحقق بعد.
لا، هاي مين دائما اي افعال اذا ذكرت ظاهره بالفعلي، ظاهره انه ما لم تلد بالفعل، يعني فعليه الولاده يلازمها فعليه ترك الصلاه. منين هاي جبتها؟ بانه نتيجه بعد ان تتم الولاده تترك الصلاه.
هذا المستفاد من قوله ما لم تلد،
فهو اقول ما لم تلد، يعني انا اقول مثلا جيب لي اي مثال اخر، شوف شنو فهم العرف له.
ما لم تقم،
أي مثلا أحدثك ما لم تقم، أحدثك ما لم تقم، شنو يعني؟ من تقوم وتوصل للباب أنا أقطع حديثي؟ لو بمجرد قيامك أنا أقطع حديثي، شو نفهم؟ مجرد القيام أنا أقطع حديثي، لأن أنا علقت استمرار قيامي على عدم قيامك، استمرار حديثي على عدم قيامك. مجرد تحقق قيامك يكون شنو؟ تحقق شرط سكوتي.
مجرد اول شروع بالقيام،
اول شروع بالقيام يلازمه شنو؟ تحقق المشروط او المقدم او الموقوف عليه. فما لم تلد يعني بمجرد تحقق الولاده تسقط الصلاه، يعني تحقق عنوان النفاس. واما ان اكثره 10 وليس 18 او اكثر فهو المشهور وقد يستدل له. هناك مسائل في الفقه الشيعي يعبر عنها بأنها مضطربة الدليل والفتوى لملابسات عدة، تارة لعدم وضوح الدليل، تارة لعدم الدليل، وأخرى لوجود ملابسات حتى من أقوال العامة. هذه المسألة وهي مسألة أن أكثر النفاس كم من المسائل التي وقع الاضطراب الشديد فيها، أسبابها نفس روايات الإمامية متضاربة، ولعل أسباب التضارب لوجود قول أو أقوال عدة عند أبناء العامة، فمنها محمولة على التقية، منها مدسوسة، منها بتفسير بعض الرواة، منها عندنا مثل بعض الفقهاء تأثر بأقوال العامة، أو كان هو عامي كابن الجنيد مثلا، كان هو عامي واستبصر وكان هناك بعض المباني لا تزال، هذا مو في خصوص هذه المسألة، أقول بشكل عام مناشئ اختلاف بعض المسائل فيها. هذه المسألة الآن من المسائل التي وقع فيها الاضطراب، فهناك من قال بأن النفاس 10 أو قول بأن النفاس 10، هناك قول بأن النفاس 17، هناك من قال بنفاس 18، هناك من قال بأن النفاس 21، هناك من قال بأنه 30، هناك من قال 40، أقوال عدة. لكن في مستوى معين من البحث والنقاش يركز عادة على أشهر الأقوال والقول المقابل المعتد به، أو على أقل تقدير إذا كان القائل ممن يعتد به. في المقام المشهور على أن مشهور الإمامية على أن النفاس أكثره 10 ولا يزيد عن 10، في قبال أقوال عدة أهمها قول المرتضى، السيد المرتضى هو أشهر من قال بأنه 18، نعم معه جماعة ولكن هو أشهر هؤلاء أو أولئك الجماعة، قال بأنه النفاس 18. واضح إن شاء الله. طريقة المصنف كما هي المتعارفة بالاستدلال المبسط أن يذكر الأدلة على قول المشهور ثم يناقش ما يمكن أن يناقش فيه ويبقى الدليل الذي على أقل تقدير يوجب الاطمئنان للمبتدئ. في المقام يذكر المصنف 4 أدلة يظهر منه النقاش في 3، في الأول والثاني والرابع، ويبقى الثالث أو على أقل تقدير يقول يمكن قبول الثالث والقول بتماميته. حاصل هذه الأدلة كما بينها المصنف قال: وقد يستدل له تارة بروايات الاستظهار. استظهار بعد هذا واضح من دراستكم السابقة بأن المرأة إذا صارت في حال تشك تستظهر، يعني تطلب ظهور حالها، تطلب أن معرفة حال الحيض مثلا أو حال النفاس أو كذا، هل هو من الصنف الكذائي من الصنف الكذائي، يعبر عنها استظهار. هناك روايات عدة، مفاد هذه الروايات أنها مرت بفترة نفاس، لاحظوا ياي، مرت بفترة نفاس والإمام أو ثم تسأل والإمام يأمرها بالاستظهار بعد 10، واضح؟ أو يأمرها بالاستظهار بعد إتمام أيام الحيض، وأيام الحيض كم؟ لا تزيد عن 10. فإذا قال تقضي أيامها وتستظهر، إيش نفهم؟ تستظهر لوين؟ كما في الحيض، حتى لو قلنا بأنها تستظهر لكن لا تتجاوز 10. فإذا صار عدها مثلا 5 أيام وشكت، حائض 5 أيام وشكت، نقولها استظهري، إيش قد تستظهر؟ يوم أو يومين، بعض يقول حتى 3، واضح؟ لكن إذا صارعتها 9 أيام حيض وشكت، وش نقولها؟ استظهري، إيش قد تستظهر؟ فقط يوم واحد، فقط اليوم 10 تستظهر، تقول ولد اليوم 11، نقولها حتى لو كان دم وبالصفات مفروغ أنه ليس بحيض، كملت 10، واضح؟ نفس هذا المناط يأتي وين؟ في المقام. الروايات التي أمرت بالاستظهار نقول هذا الاستظهار بمعنى لا تجاوز 10، هي مفاد بعض الروايات أنه تستظهر إلى 10، لكن ظهور هذا المعنى من روايات الاستظهار لا يخلو من مشكلة، إما سندية وإما دلالية وإما هما معا. الرواية تذكرها في المقام رواية يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، يعني أيام الحيض أيام العادة، قال عليه السلام: فلتقعد أيام قرئها، فلتقعد أيام حيضها التي كانت تجلس. إيش قد كانت أيامها تجلس تترك الصلاة، تعتبر نفسها نفساء في عدد أو بمقدار أيام عادتها. ثم لاحظ فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ثم تستظهر إلى عشرة أيام. القائل بهذا الدليل شو يقول؟ هاي الباب بمعنى إلى. فالإمام أمرها بأن تستظهر إلى أن تتم عشرة، واللي يعني أن مجموع المدة ما تتجاوز العشرة. وإلا الإمام لو كان الحيض 18 ويقولها تستظهر إلى 18، إذا كان 30 لو 40 يقولها شنو تستظهر إلى 30 أو 40. هو قال تستظهر إلى وين؟ إلى العشرة، يعني بعد العشرة ماكو استظهار، وهي في مورد شك، فإذا ماكو نفاس، فأكثره عشرة. واضح إن شاء الله.
بس بالبداية شلون هتكون خمسة؟
فرضا خمسة. فرضا.
نعم. شلون البداية حيضية كانت؟
لا، ولادة وخرج الدم، وكان هذا الدم مثلا مقدار معين بأكثر. كانت أيام عادتها فرض إيش قد؟ فرض أكتفرض إيش قد هي أيام حيضة إيش قد؟ خمسة. فليش خمسة؟ مو قلنا خمسة ما قبل. ففرضا هي أيام حيضة خمسة، بالولادة تعدى عبر الدم عن الخمسة صار ستة. استغربت هاي سيدة الفقيه، الفقيه راح سأل الإمام قال له هاي امرأة هي شو تقول؟ أيام نفاسها أو هي ولدت، ولكن رأت الدم حين الولادة وبعد الولادة أكثر مما كانت ترى في الحائض. فواضح أنه يسأل عن حكمها، هل تبقى نفساء لو تقطع؟ الإمام شو يقول؟ عد صنفين من الحكم. الإمام شرح كلام الإمام يقول أما الأيام التي بعدد أيام عادتها تقطع تترك الصلاة نفساء، أما الأيام اللي بعد ذلك هذا تستظهر به إلى أن يتم عشرة أيام، يعني في كل يوم هي تشوف حالها أكو دم هي نفساء، ما أكو دم طه. واضح؟ لكن حد وين تستظهر؟ إلى عشرة. يوم 11 يقولها لا، بعد يوم 11 تغتسل وتصلي. صار واضح؟ فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. لكن هذا الدليل مبتلى بمناقشتين، مناقشة سندية ومناقشة دلالية. أما الدلالية يقول هذا الوارد في الرواية هو الباء، وحمل الباء على غير معناها يحتاج لقرينة. وشنو القرينة؟ إذا نقول قرينة أنه نعلم بأن النفاس أكثره عشرة، هذا مصادر، احنا هو ذري نعرف ونسلم ان الباء تاتي بمعاني اخرى الى وغيره، لكن كن مع قرينه، يعني بالتالي هذا صار صرف لللفظ عن غير معناه، فيحتاج الى قرينه ولا يحتاج؟ بلا اشكال يحتاج الى قرينه. ما هي القرينه؟ هذه مشكله. بل تكون الروايه مع هذه المناقشه على عكس المطلوب ادل. يقول تستظهر بعشره، يعني هي قد كانت ترى أيام عادتها؟ خمسة، ستة، أربعة، ثلاثة. تستظهر بعشرة، يعني الأيام التي تستظهر بها والتي يمكن أن تكون كلها نفاس عشرة، بضميمة الأيام السابقة التي كانت بعدد قرئها أقل شيء 13 راح يصير.
راح يجي السيد المنتظر.
لا سموه أفرض غيره، لأنه إذا صار 13 مثلا فما يفيد. أو يفيد المنتظر على اعتبار أنه المنتظر يقول أكثره 18، نعم ممكن. واضح؟ هذا المناقشة الدلالية. مناقشة سندية للمصنف أشارها بقوله كرواية يونس، لم يقل لا صحيحة لا موثقة لا معتبرة، كرواية يونس. وين مشكلتها؟ أحسنتم، بها أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. السند إذا مطلعين الشيخ سامي مطلعين؟
نعم.
تفضل.
عن المفيد عن أحمد بن محمد بن أبيه، عن أبيه عفوا، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمر.
عمرو.
نعم عمرو.
عمر غير عمرو.
نعم نعم عمرو.
عن يونس.
عن يونس.
طال سألت.
فأحمد بن محمد.
ها. فإذا جن الرواية الطوسي عن المفيد واضح.
نعم.
عن أحمد بن محمد عن أبيه، هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد من الأجلاء ممن لم يتوقف فيه، بل يؤخذ بتوثيقاته، مو فقط أنه هو وثقة، لا لا يؤخذ بتوثيقاته. وإذا بايكم مسألة تحقيق كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد بن عبد الله هذا الأشعري الثقة بلا أشكال، عن أحمد بن محمد بن عيسى من مشايخ القميين، عن محمد بن عمرو أيضا من الثقات، عن يونس بن عبد الرحمن وهو من الثقة. إذن الكلام وين؟ فقط في أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، وهذا الراوي له روايات كثيرة، بل هناك روايات اعتمدها الشيخ الطوسي وهي كثيرة منقولة عن هذا الراوي، ولم يأتي ولم يتم بحقه توثيق. طب رجال من زمان ما مشتغلين، فراح أذكر شيء على العجالة والريد، تراجعونا هذا أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد، شوفون شنو حالة، ماذا قالوا فيه، كيف خرجوا، هناك أبواب ومطالب طويلة وعريضة فيه. منهم من اعتمد على مشيخة الإجازة وقال بوثاقة لأنه من مشايخ الإجازة، منهم من قال بأنه شخص معروف واضح الوثاقة جليل وهو فوق التوثيق كما قيل في إبراهيم بن هاشم، وهناك طريق آخر دقيق بعض الشيء أن للشيخ الطوسي أكثر من طريق إلى كتب مثلا محمد بن الحسن بن الوليد أبوه، أو إلى كتب حريز مثلا سجستاني أو غير، الطوسي له أكثر من طريق، مع أنه له طريق معتبر وموثق نراه أحيانا يعتمد على طريق فيه أحمد ابن محمد ابن الحسن بن الوليد. هذا يعني أن الطوسي حينما عدل من ذلك الطريق إلى هذا الطريق، أو على أقل تقدير أن يذكره في عرضه، لأنه عدول يعني حتى بعضهم يقول عدل فيكون هو طريق أعلى، وبعضهم يقول لا، على أقل تقدير هو مقارن له في نفس المستوى، فبالتالي بما أنه ذلك الطريق ثق تام وموثق، إذن هذا الطريق لابد أن يكون موثق وفيه أحمد، إذن أحمد موثق. وهناك توجيهات أخرى، نلاحظ ماذا ستصلون إليه في تحقيقاتكم. خب فإذا قال بناء على أن الباء بعشرة، يعني في قوله بعشرة بمعنى إلى، وثانيا بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر، هذا إلا بقرينة وماكو بالمقام قرينة، فتبقى هذه مناقشة، إذن لا يتم هذا الاستدلال. فالوجه الثاني راح يصير شنو بعد المناقشة، الوجه الثاني هو الاستدلال بالشهرة الفتوائية. خب ليش قال فتوائية ليش مو روائية؟ لا ما عندنا روايات،
لا الرواية المشهورة نصاً في المطلوب
واحدة، تفضل شيخ.
أقول ما عندنا رواية نصاً في المطلوب مشهورة بين الفقهاء، وإنما هي الفتوى اشتهرت.
هي الشهرة الفتوائية حجة
عملية، يعني اللي قيل قال بعض بحجيته،
أما ذاك لا.
أما الشهرة الروائية ما تنفعنا في شيء شهرة الروائية؟ وبالسنة هم صارت
اي فهم ما يصير، يعني حيث لو صارت شهرة روائية هم شو اسمه ما تجبر، يعني تجبر الدلال فقط السنة.
اولا هذا سؤالي من الاسئلة التي عبر عنها شنو هي اسئلة خطأ، سؤال ما له معنى، هو بعض حقق وجعل الشهرة الروائية دليل، أما تقول لك الشهرة ليش ما قلت عفوا الفتوائية، أما سئلة تقول ليش ما جعلت الفتوائية، فشلها يقول أنا عندي دليل، مثل ما أنا جبت دليل رواية يونس فتلقي ليش ما جبت رواية محمد يوسف؟ خوش العلاقة ذي الآن ما مفتهمها وما لاقيها. أنا لقيت رواية يونس جبت هاي جواب. وإذا سلمنا ممكن أن نسأل هيك سؤال نقول إحنا عندنا مشكلة في مضمون حكم معين وهذا الذي يفيده لو قلنا بحجية الشهرة الفتوائية هو الشهرة الفتوائية اللي تحقق لنا شنو؟ مو أنه مسألة جابرية وكاسبية لا تحقق لنا كما قال هناك من قال مثلا بأن الإجماع حجة. إذا الإجماع حجة شو يفيد لنا؟ شو حصل لنا؟ حكم معين. الشهرة الفتوائية حجة عند البعض تحقق لنا شنو؟ حكم معين. إحنا كلام نريد الحق نثبت حكم معين فالحكم معين يثبت بماذا؟ بالشهرة الفتوائية. لكن في المقام يراد الشهرة الفتوائية بما هي شنو؟ حجة. يقول لا حتى لو سلمنا بأنها ليست بحجة لكن في المقام تنفع على أقل تقدير بأنها توجب الاطمئنان بوجوب مستند لهذه الرواية لهذا الحكم عفوا وهو العشرة. أنه على أقل تقدير إذا كان مشهور فقهاء الإمامية يقولون بال أكثر النفاس عشرة لا نعتبر الدليل هو شنو نفس الشهرة. تفهمت وياي؟ مو نفس الشهرة دليل وإنما الشهرة كاشفة عن وجود دليل. واضح شو الفرق؟ فبالتالي تكون البعض جعل هذا الدليل هذا الوجه أحد أدلة أكثر النفاس عشرة والمناقشة في ذلك واضحة جدا وهي من أين نحصل الشهرة إذا كانت الأقوال متضاربة وأشد التضارب؟ من قال بالواحد وعشرين وبالسبعة عشر وثمانية عشر وثلاثين وأربعين شلون نصير شهرة؟ وين الشهرة؟ واضح إن شاء الله. أقوال عدة ومتضاربة وأشد التباعد سيدا قولين أو ثلاثة وعدنا الأكثر على واحد من الأقوال يقول شهرة. أما أنا وين الشهرة؟ لذلك قال بالشهرة الفتوائية فإنها وإن لم تكن حجة في نفسها إلا أن كون المسألة عامة البلوى يدل على أن أكثر النفاس عشرة وإلا لبان الأكثر. لو كان غير العشرة لبان في كلماته لاتضح في عامة البلوى. وأنا بان لا لبان غير العشرة. هو صاحب الدليل يقول لبان غير العشرة. فرض الكلام انه هو مفترض انه عنده شهرة على العشرة. فرقوا بين المناقشة وبين اصل الدليل. اصل الدليل شنو يقول؟ انه انا رحت اتبعت الكلمات لقيت المشهور يعني خطا ذن مولاي الا دقيقتين الا دقيقتين شخصيا